أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور جميع الخلائق والأكوان محمد، وعلى آله أنوار الهداية ومصابيح الدجى. الكلام على إتحال في شرح دعاء الندبة، ومر بنا على إتحال أن هذا الدعاء كمنظومة أو كمفاد ومضمون متسق مع منظومة الدين بشكل بنيوي، يعني تناسق دعاء الندبة، زيارة عاشوراء، دعاء السماء، دعاء الصباح، دعاء كمين، هذه الأدعية والزيارات المشهورة عند سيرة الإمامية، هذه صدورا لفظا بهذا المنهج الجمعي، ومضمونا متسقة بنيويا مع منظومة الثقلين. وعلى ذلك سار كل أعلام مذهب الإمامية تسالمهم يعني في هذه الأدعية والزيارات، لذا هو منظومة عظيمة. ومر بنا ربما في جلسات سابقة من هذا العام أن تسمية الدعاء بعنوان معين أو الزيارة بعنوان معين هذا لا يوجبن أو لا يسبب في الذهن تداعي أن هذا الدعاء الشريف أو هذه الزيارة الشريفة مخصوصة بهذا العنوان، بل في الحقيقة كل دعاء أو كل زيارة من هذه الزيارات العظيمة عظيمة التقديس وعظيمة الوهج النوري فيها فيها من العناوين والأمور الشيء الكثير، كما مر بنا دعاء الندبة. هذا المطلب ذكرنا دعاء الندبة في الحقيقة في الأصل كما ذكر السيد ابن طاووس وغيره من أعلام الإمامية، دعاء الندبة في الأصل زيارة، أحد الزيارات صاحب العصر والزمان تزور بهذا دعاء الندبة. شوف ماهية الزيارة موجودة في دعاء الندبة وماهيات أخرى موجودة في دعاء الندبة، ليست ماهية واحدة، الندبة ماهية أخرى، التشوق والتوادد لأهل البيت والتواصل مع أهل البيت هذه ماهية أخرى موجودة في دعاء الندبة، إذن التعلم المعرفي ماهية أخرى موجودة في دعاء الندبة. ففي الحقيقة ماهيات عديدة ليست ماهية واحدة، هذه نقطة لا بأس نلتفت إليها، مرت بنا ونعيد التذكير بها. من الخطأ جدا إنسان يفكر في الزيارة أنها ماهية واحدة، لا، زيارة ودعاء و وتشهد وما شاء الله من يعني غالبا العبادة الواحدة متضمنة إلى عبادات عديدة لله تعالى، ليست عبادة واحدة. هذا جدا شيء مهم وعلتفت إليه أبدا، لأن المعرفة نفسها عبادة بعد عظيمة، هل مجرى؟ هذه نقطة أخرى. هذه نقطة مرت بنا. نقطة أخرى وهذه نقطة جدا حساسة جدا مهمة جدا مهمة جدا مهمة، يعني مفيدة إلى تضلع الباحث في الفقه والعقائد، حتى التضلع الفقهي مفيدة فضلا عن التضلع العقائدي والكلامي في علم الكلام. ما هي هذه النقطة الأخرى؟ أن العبادات في الشارع غير محصورة بأبواب معهودة فقط، باب الصلاة، باب الطهارة العبادية، باب الصوم، باب الحج، باب الجهاد، باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، الخمس، الزكاة. لا، هذه في الحقيقة بعض أبواب العبادات، ليس كلها. أبواب العبادات الواردة بتوقيت وتوقيف من الشارع هي في الحقيقة عددها إلى ما شاء الله. مثلا التشهد بنفس عبادة، الخضوع بنفس عبادة، الركوع بنفس عبادة. ربما سمعتم هذا المطلب، المرحوم الكمباني أحد أعلام النجف قبل 70-80 سنة، مثلا أحد لياليه قضى ليلته في ركوع كامل من أول مثلا الليل إلى آخره، يعني بعد الصلاتين كان. لما؟ نفس الركوع عبادة، السجود بنفس عبادة، الدعاء بنفس عبادة مستقلة. إنما لاحظ الصلاة هي عبارة عن مجموعة عبادات كوكتيل جمعت في الصلاة، لأن عبادية هذه الأمور مرتبطة بالصلاة، هي في نفسها عبادة، وهي ترتب عليه أبحاث فقهية كثيرة ما ندخل فيها. التوسل بنفسه عبادة، الخشوع بنفسه عبادة، الابتهال بنفسه عبادة، الذكر بنفسه عبادة، ذكر النبي بنفسه عبادة، ذكر أهل البيت عبادة لله، ذكر النبي عبادة لله مع أنه ذكر النبي، ذكر أهل البيت هو عبادة لله، ذكر علي عبادة. ولما جرى مثلا من ضمن العبادات الأخرى، إذن أبواب العبادات إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. الرضا بقضاء الله وقدره كحالة نفسية عبادة لله، التوكل على الله عبادة لله. شو تزيد العبادات؟ كثير كثير من العبادة، العبادات ليست تحصى بعنوان وعنوانين وثلاثة وأربعة وخمسة، مثلا كثير كثير عبادات. فالعبادات ليست واحدة واثنين وثلاثة، حتى العبادات معنى الأخص، ها سمو بعمل عام، حتى بالمعنى الأخص هي إلى ما شاء الله كثيرة. إنما تبويب الفقهاء الصلاة وصوم وحج وكذا كذا من بابنا، هذه عبادات منظومية مجموعية كذا فلان. طواف بنفسه عبادة، نفس الطواف بنفسه عبادة بغض النظر عن. ولما جرى نظر إلى الكعبة، نعم بنفسه عبادة. ولما جرى، ففي الحقيقة العبادات إذن لا تحصى عددا، التوقيتية ها مو العبادات التي وقتت من قبل الشارع نفسه الشريعة نفسها، وردت في القرآن وفي السنة المعصومين إلى ما شاء الله. إذن لا يتخيل الإنسان عبادة مورد والمورد، العبادات كثيرة جدا. هذه نقطة أخرى تفيد لابد أن نلتفت إليها. جيد، نقطة أخرى بعد تنضاف إلى البحث يجب أن نلتفت إليها، هناك عبادات قلبية وعبادات بدنية. عبادات قلبية وعبادات بدنية. إذن مطلبين، عبادات قلبية، ولذلك قد يعبر عنهم بفقه القلوب أو الفقه الأوسط. طبعا هذه أيضا البيانات الموجودة من بيانات الكتاب والسنة، يعني كتابات بيانات أهل البيت عليهم السلام والقرآن. فقه القلوب، فقه الأوسط، فقه الأبدان، فقه الأصغر، فقه الفروع، فقه العقائد، الفقه الأكبر. هذا التقسيم لابد أن نلتفت ما هي عبادات القلب وفقه القلوب. مثلا في بيان الإمام الصادق عليه السلام، رواية رواها أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي في كتاب النوادر، والرواية أوردها صاحب الوسائل في باب الصوم، أي باب من أبواب الصوم لازم الأخوة يراجعون، بس موجودة. يبين الإمام الصادق أن الصوم ببالي هكذا سبع طبقات. صوم، هذا الصوم المعهود لدينا فلان فلان، هذا صوم البدن والنفس النازلة. ولا أدري الأخواني مر بهم هذا المطلب أم لا، تعلمون أن القدماء، وأنا شخص يعني شخصيا نتبنى مبنى القدماء، القدماء عندهم هذا المبنى، أغلب القدماء عندهم هذا المبنى، أن شرك الصوم وواجبات الصوم لا تنحصر في الأكل والشرب وعدم الكذب على الله ورسوله والرمس وكذا والجماع والمبيت على جنابه، عندهم كل الكبائر من ترك الصيام. سمعتم بهذا القول أو لا؟ كل الكبائر، شلون في مثلا في الإحرام عندنا أعمال حج وعندنا ترك الإحرام، عندهم مبنى القدماء ومبنى صحيح أن ترك الصوم كل الكبائر من ترك الصوم. زين، فإذا ارتكب الصائم كبيرة من الكبائر صحيح صومه لا يعيد لا يقضي، لكن صحة التامة مخدوشة، صحة ناقصة. وعلى هذا المبنى روايات مستفيضة أن الصوم ليس من باب مثال، أنا قاعد أذكرها أخوض في هذا المطلب، الصوم ليس فقط هذه السبعة كذا أمر، لا لا، كل الكبائر من ترك الصوم يلزم الصائم أن يتركها. إذا ارتكب كبيرة من الكبائر خدش في صومه وأنقص من مراتب صحة صومه. ونتمنى عملا يعني علميا نتمنى هذا المطلب كما هو مبنى القدماء. لاحظوا الشيخ المفيد والحلبي والمرتضى وغيرهم وغيرهم، والأدلة دالة عليه، حمل المتأخرين. المقصود مو فيها صدد البحث الفقهي، مقصود لاحظوا الصوم طبقات، حتى الإلزامي من عنده عند القدماء طبقات. ففي تلك الرواية يبين الإمام الصادق بعدين صوم القلوب شلون، صوم طبقات الروح كيف، سبع طبقات يبين الإمام الصادق، بعضها إلزامية حسب القدماء بعد. يعني كل كبار عندهم مثلا صام وساء الظن بالله خدش في صومه حسب القدماء هكذا. ساء وصام وسخط على الله ولم يجدوا. فهذا أيضا كذلك ساء صام وتبرم من الله، صام ولم يجر الأمور الأخرى إذا ارتكب كبيرة من كبائر. فالمقصود أن الصوم طبقات موجودة، هذه الرواية موجودة وروايات أخرى موجودة، أعلى الصوم هكذا يمسك، هذا أعلى الصوم كما يبين الإمام الصادق مضمون الآن في بالي، يمسك عن النظر إلى غير الله ويحدق ببصيرة القلب إلى الله فقط. هذا بعد أصعب، يمسك عن غير الله، يمسك يعني يترك، سايب مرتبة عالية من الصوم موجودة. رواها بعد أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي الفحل في كتاب النوادر، ورواها صاحب الرسالة. عندنا في الطواف وفي الحج كذلك روايات مستفيضة تجدونها في ديل سورة فاطر، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنا ما أدخل في التفاصيل لكن لكي ندشن هذا البحث، أن هناك فقه للقلوب هناك فقه للأبدان، أصل هذا البيان من القرآن وأهل البيت عليهم السلام، ليس من قبل الصوفية أو العرفاء وكذا، أصل لا من الثقلين. في ذيل تلك الرواية الآية الكريمة عفوا يبين أهل البيت عليهم السلام، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يبين أن الطواف القلبي في طواف للقلوب مو طواف الأبدان، الكعبة كعبة الأبدان، أما كعبة القلوب شيء آخر. الظالم نفسه من العباد يطوف حول هوى نفسه، يعني دائما يحوم قلبه حول الهوى، قلب يحوم يدور يطوف، يحج يقصد. وأما المقتصد لا يحوم ويطوف حول نفسه، حول هوى نفسه، يحوم حول نفسه لا هوى نفسه، حول طبقات أخرى من نفسه مو الهوى، هذا المقتصد. أما السابق بالخيرات وهو المعصوم المصطفى من المعصومين فهو يحوم قلبه حول ربه، طواف قلبه حول الله دائما، نور الله وجه الله ما شئت تفعل. زاد مرتبة من الطواف والكعبة والحج. اتفاقا النبي إبراهيم قال في بيان الحج: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هذا حج الأبدان، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة. حج الأفئدة غير حج الأبدان. شوف ذكر الأبدان في الآية الكريمة وذكر ماذا؟ الأفئدة. الأفئدة تهوي تحج إلى من؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وليس إليه، متحوي تهوي للأحجار، أحجار الكعبة، تهوي إلى ذرية إبراهيم المصطفى أهل البيت عليهم السلام. فهنا في هذه الآية الكريمة إذن بين ماذا؟ أن كعبة القلوب حج القلوب لأهل البيت، كما قال الإمام الباقر: إنما افترض عليكم الله الحج بأبدانكم إلى هذه الأحجار، ليس لهذه الأحجار، لتقروا وتسلموا لنا بالولاية. تهوي إليهم هذه تسلم إليهم تود تواددهم. فلاحظ هنا في نفس الآية الكريمة بين أن حج القلب إلى أهل البيت ذكر بعد في سورة البقرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا غاية القبلة هاي البدنية ما هي الجمادية الجسمانية ما هو إلا غاية إلا لنعلم من يتبع الرسول الآن خلني مع هذه الآية ممن ينقلب على عقبيه إذا لا عصف يتبع ولا ينقياد فواضح في لاحظ أن القبلة الأصلية أيضا في نفس نص هذه السورة إن قبلة القلوب في قبلة الأبدان نعم قبلة القلوب هو ولاية النبي وأهل بيته هذا نص آخر في القرآن الكريم. المهم أنه من الواضح فيه إذن أن العبادات طبقات طبقة عبادة الأبدان هذه لم يجري البحث الآن كثيرا فيها صحيح انصافا تقصير كثير لكن جزى الله خيرا المحدثين في كتبهم في كتب الحديث مثلا صاحب الوسائل رحمة الله عليه في أبواب جهاد النفس روما عقيدة عقد 70 بابا من فقه القلوب وكلها فرائض ذكرها صاحب الوسائل لاحظوها فرائض هذه روايات مستفيضة مو رواية واحدة باثنتين وثلاث أبواب جهاد النفس لصاحب الوسائل جمع فيه 70 بابا بس بصراحة وصار الصراحة راحة لم يعني يدشن عمل علمي كبير فيه وهذا من العب والثقل الذي يلقي بظلال على كاهل الباحثين في الحوزات العلمية من المسؤوليات التي يجب أن تنجز إن شاء الله. أيضا أبواب العشرة لاحظوها اللي يذكرها صاحب الوسائل أبواب العشرة في كتاب الحج أبواب كثيرة جدا ترتبط بفقه القلوب وبعبارة مختصرة بعد إشارية في الأبواب أبواب لأن دعاء الندبة يا أخوان مرتبط بفقه القلوب من هالجهة اللي قاعد أبحثها الدعاء الندبة فيه فريضة قلبية عظيمة يؤكد عليها أهل البيت سنبينها ندخل فيها فيما بعد لكن لابد أن نمهد المقدمات بعبارة مختصرة فقه القلوب تستطيع أن ترصده في أبواب الوسائل الآن الوسائل 30 مجلد من باب المثال ولكل كتب الحديث وكتب التفسير فيها هذه الأبواب لكن كفهرس ملخص علمي إشارة ببليوغرافي تعبيرهم العصري لأبواب فقه القلوب في الوسائل أين أكثر الأبواب المرتبطة بالآداب والأخلاق الآداب هي مرتبطة بفقه القلوب بل أكثر من ذلك يا أخوان حتى الأبواب التي سبحان شوف عظمة أهل البيت عليهم السلام حتى الأبواب التي هي مرتبطة بفقه الأبدان وفقه الفروع لا يخلو باب من إشارات صريحة من أهل البيت تبين لما في القرآن في ذلك الباب فقه الفروع من إشاراتها فقه القلوب وصراحة يعني لو تجعل منظومة بعد مستقلة تدوينية تنتزع من الوسائل عمل جبار فقه القلوب الفرائض هي أولا بضرب عن لو حتى أخذنا مع ما يتوهم ويتخيل أنها مندوبات زي المندوبات من الشريعة وليست من الشريعة ومن الدين ومن الدين طبعا من الدين بس هي من ليست من لعلمكم فقه القلوب غالبا هو من الدين أعلى من الشريعة الشريعة فقه الفروع فقه القلوب، أفعال القلوب، أعمال القلوب. الآن دعونا نقرأ بعض الروايات على أساس الأخوان يستغربون فقه القلوب شنو هذه، منين جاي الاصطلاح هذا؟ الاصطلاح قبل أن يكون عند الصوفية والعرفاء وال 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 هي في بيانات أهل البيت منذ القرن الأول. أقرأ لكم بعض الروايات. قال الصادق عليه السلام: القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن. يعني شنو هذا؟ قصد يعني حج، توجه، سفر، سير، سلوك، ما شئت تفعل. مو سير سلوك المنحرف الموجود، لا، سير المسير الشرعي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم مع المغدقة. الطريقة في الأصل من بيانات الدين. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ. شوف قاعدة عظيمة مستفيضة في بيانات أهل البيت، هي نفس اللفظ الذي ذكر الإمام الصادق، أكثر أئمة أهل البيت ذكروا. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن. كل العبادات هم مو فقط الحج. لذلك يعقب هو عليه السلام يقول ماذا؟ وحركات القلوب أبلغ من حركات الأعمال، يعني أعمال بدنية. قاعدة عظيمة جدا. أعيد، لأن هذا مشروع عمل ملقى على كاهل الأخوة ولا يتوانوا ويتكاسلوا، إن شاء الله ينبروا ويهموا. وهمم الرجال تناطح، همم الرجال تناطح الجبال، معروف مثلا، أو تقلع الجبال، يلا إن شاء الله تزحزح الجبال، تزيل الجبال، ما شئت. المهم المهمة لا بد منها إن شاء الله يقومون بها. قال المنهج يصير واضح، الإنتاج يصير أوضح إن شاء الله. قال صاعدا عبارة الرواية، قال الصادق عليه السلام: القصد إلى الله بالقلوب أبلغ. كل يريد يوصل إلى الغاية بلا شك يتخذ السفريات النقل والمركبات التي هي مضمونة الإيصال. تريد تروح الحاج بالطائرة أو بالسيارة بالعربة، تداخل بالطائرة، يا طائرة، طائرة فلان أو طائرة درجة. إذن واضح الوسيلة شيء مهم. القصد إلى الله بالقلوب، تعبير، شوف التعبير في الرواية بالقلوب، يعني القلب مركبة، كما أن البدن مركبة القلب مركب. والراكب من عجل، التفت التفت أيها الإنسان إلى طبقات ذاتك. القصد إلى الله، شوف نفس هذه القاعدة بلها بحث مفصل، وسيأتي بحث إن شاء الله من دون أن نبتعد عن دعاء الندبة. القصد إلى الله بالقلوب، لأن بعبارة صريحة حسس لا ابتعد عن دعاء الندبة، من الآن تفطنوا البنود الموجودة في ضوابط أفعال القلوب الموجودة في دعاء الندبة، التفتوا إليها، الوظائف التي يقررها دعاء الندبة للقلوب تجاه صاحب العصر والزمان بكل بعد صراحة، وتجاه أهل البيت. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالباء، شوف با وسيلة استعانة، بالبدن، هن بالقلب. وحركات القلوب أبلغ، كثير من الأخوة عندهم وسوسة في البدن وفي الطهارة، يا أخي طهارة القلوب هناك الوسوسة، مو طهارة البدن، طهارة القلوب ديك أعظم، طهارة ونجاسة بالقلوب مهمة. في نص القرآن القطعي ونص بيانات أهل البيت القطعية، نجاسة القلوب أو العقول أنجس من نجاسة الأبدان، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. الجهل أعظم نجاسة من نجاسة الأعيان النجسة حسب نص القرآن، نص بيانته. أحد معاني يطهر، يريد الله ليطهركم، إنما يريد الله ليذهب عنكم، يبعد عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. العلم طهور والإيمان طهور والنور طهور. على أي حال، عالم عجيب عظيم وحقيقي، وإنما كلفنا بالأبدان مقدمة، لأننا نفرط بالمقدمة، المقدمة ما يفرط بها، لكن ليست هي الغاية الأعظم الأشد خطورة. كما يجب الاهتمام بالمهم، يجب الاهتمام أكثر بالأهم أيضا من دون التفريط بالمهم، لكن لا يساوى المهم بالأهم. لذلك الإمام الصادق يرفض المساواة، يقول ماذا؟ القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن، يرفض المساواة. وحركات القلوب أبلغ، أنت تريد تقصد القرب إلى الله أو مسافات، تكامل بالقلب أعظم من التكامل سير القلب من سير البدن. وحركات القلوب أبلغ من حركات الأعمال. رواية أخرى عنهم عليهم السلام: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال، جوارح بدنية. بألفاظ أخرى نفس المطلب: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب. إذن القلب مركبة معراجية للعروج، هذا نص البيان. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. من باب المثال، الفارق بين فقه القلوب وفقه الأبدان، نحن في صدده. رواية عظيمة جدا، عظيمة جدا رواية تبين الفرق بين فقه القلوب وفقه الأبدان. يقول عليه السلام، مروي عن عدة من الأئمة هذه الروايات: ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه. سبحان الله، إلا عجيب، في شيء ليس له حد. الله أكبر. هنا الآن سيبين صلوات الله عليه أن فقه الأبدان له حد، كل فرائض الأبدان لها حد وتنتهي، لأن الإنسان يعني والعياذ بالله يتفسخ من الالتزام بفرائض البدن، لكن لها وقت وحد، انتهي إلى أن ينوب النوب مرة أخرى، لا حد. إلا فرائض القلب ليس لها حد. الله أكبر. فرائض البدن دائما محدودة منتهية، تدور نوبيا صح، حتى الصلاة، الصلاة في بعدها من فرائض البدن لها حد تنتهي. أما فرائض القلب، يقول الإمام، أعظم من الصلاة، أعظم من الصوم، أعظم من الحج، أعظم. لما؟ لأن هذه صلاة قلبية، صوم قلبي، حج قلبي، هذا ليس له أمد وحد. الصلاة البدنية لها حد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت، هي الصلاة البدنية. صلاة القلب ليس لها حد، حج البدن له أشهر معلومات. حج القلب ليس له توقيت وليس له حد، لا متناهي حسب بيان هذه الرواية الآن نقرأ. لذلك لدينا في الروايات لم ينادى بشيء كما نودي بماذا؟ هنا في القرآن بالولاية. لما؟ لأن الولاية من فرائض القلب في الأصل، ما فوق القلب وما دون القلب عادي. بس بلحاظ القلب أين الولاية من غيرها؟ ليس لحد. أنت تلاحظ الصلاة موقوتة، الحج أشهر معلومات، الصوم من شهيد منكم الشهر، الخمس والزكاة ما غنمتم فلان، كلها محدودة موقتة ومقيدة. أما إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أصلا لا مبدأ يحد بها ولا منتهى، ليل نهار مريض نوم ليس لها عاد مطلقة. لم ينادى بشيء كما نودي بفقه القلوب. طبيعة فقه القلوب ما ليه هو على الولاية. أقرأ الرواية، يقول عليه السلام ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر، فليس له من أفعال القلوب. حتى ما في البدن قد يكل البدن، ذكر القلب لا يكل. طاقة القلب عجيبة غريبة. ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر، فليس له حد ينتهي إليه. فرض الله عز وجل الفرائض، فمن أداهن فهو حدهن. أنا نسيت أكتب الصلاة، فالصلاة إذا أداها في وقتها فقد أتاها. وشهر رمضان فمن صامه فهو حده، والحج فمن حج فهو حده، إلا الذكر فإن الله عز وجل لم يرضى منه بالقليل. ولم يرضى منه القليل، ما يريد قليل، قليل ما يفيد. ولم يجعل له حد ينتهي إليه، ما جعل له حد ينتهي إليه. ثم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا قليلا وسيطة وسطة لا مقتصدة لا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. فقال عليه السلام لم يجعل الله عز وجل له حدا ينتهي إليه، ما لحد. فإذا هذا لاحظوا هذا جانب، أن فقه القلوب إذا يختلف عن فقه الأبدان، فقه القلوب يختلف عن فقه الأبدان. القلوب لها إذا أعمال فرائض. الآن الإنسان ربما ينشغل بمعمعة فقه الأبدان وحدود وبحوث فقه الأبدان، عظيم ولا بد من ما يفرط به، كما يقول الإمام الصادق لا باطن، فقه القلوب باطن خفاء غير مرئي. القلوب غير مرئية، مرئية يعني بهالعين الحسية، مرئية بالقلوب بعيون القلوب. لا ظاهر إلا بباطن ولا باطن إلا بظاهر. نعم فقه الأبدان ضرورة، وهي انطلاقة ومنطلق وقاعدة انطلاق إلى فقه القلوب، ولكن لابد من أيضا مراعاة ورعاية فقه القلوب، وهذا يحتاج لبحوث كثيرة أبواب كثيرة. إثارتنا لهذه المقدمة في الحقيقة لأن دعاء الندم مرتبط بالدقة بفقه القلوب، كما ستأتينا إن شاء الله جملة من البنود الواضحة في هذا الجانب مرتبطة بفقه القلوب. ما هي الفريضة التي يثيرها دعاء الندبة؟ الفريضة التي يثيرها دعاء الندبة هي فريضة ماذا؟ فريضة الحنين والشوق لصاحب العصر والزمان، فريضة قلبية، الولع، الشوق، التوقان في القلب واشتعال الشوق واشتعال التوقان إلى صاحب العصر والزمان ولكل أهل البيت. وفي زماننا، وليس هناك زمان طبعا في القلوب، فريضة الحنين والأنين فريضة قلبية، واجب القيام بها تجاه سيد الأنبياء، تجاه سيد الأوصياء، تجاه سيدة النساء، تجاه سيدة شباب أهل الجنة، تجاه أئمة البيت، ونصل إلى المحور في زماننا هذا إلى صاحب العصر والزمان. فريضة، ودعونا نثير نقطة جديدة. هذه كلها فهرسة، فهرسة ليس إلا نقطة أخرى مهمة قبل أن نلج في البحوث في متن دعاء الندبة. صراحة هناك جدلية قديمة وحديثة ومهمة، أن إثارة والتركيز الحديث والبحث عن صاحب العصر والزمان حديث خطر وصعب. الحديث عن صاحب العصر والزمان، وعليه عموما عن أهل البيت وبالذات عن صاحب العصر والزمان بعد في زماننا، الحديث عنه خطير، خطير وخطر، وفيه مصاعب وفيه صعوبة ووعورة. شلون يعني؟ فيه إفراط وفي مقابل إفراط أكو تفريط، وكلا الجانبين طبعا هو خروج عن الجادة الوسطى. إفراط يعني في ذكر صاحب الزمان إفراط، بأي معنى إفراط؟ جدلية قديمة وحديثة بكل وضوح أذكرها، أن هذا مطلب تاريخي في تاريخ المذاهب وتاريخ العقيدة، أن الكثير يقول التركيز الكثير على الحديث عن صاحب العصر والزمان يخلق لنا بابية، والعياذ بالله ادعاء أدعياء يدعون النيابة السفارة البابية كما حصل في كل قرن من القرون العشرة السابقة أو الأحد عشر السابقة من غيب الصورة وإلى يومنا هذا فإذن حديث خطر، التركيز عليه والإكثار منه يؤدي إلى وين؟ هكذا مقولة موجودة، نظرة موجودة، أن الحديث عن صاحب العصر والزمان، الإكثار من الحديث عن صاحب، كثرة التعلق بصاحب العصر والزمان تؤدي إلى ادعاءات كاذبة على صعيد المؤمن أو على صعيد المسلمين. وكم كثرت الادعاءات المهدوية مثلا، بعد مو من البابية والنيابية والسفارة، لا وصلت الادعاءات إلى المهدوية، لا 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 بعد زادت، وصلت الادعاءات بالمهدوية إلى النبوات جديدة، وما لا حاجة لاستعراض قائمة تفصيلية بذلك. الأخوة حتما عندهم تتبعات على مر التاريخ بل في زماننا هذا، شطب البعض من النيابة إلى المهدوية، من المهدوية إلى النبوة، تعرفون الفرق الجديدة التي تنشأ وتمرق من الدين. فهذا البحث حول صاحب العصر والزمان، البحث المهدوي، الاكثار من بعض هكذا يتخيل الاكثار، ويقول هذا البرهان الوقوع التاريخي، الاكثار من عنده يؤدي الى العوذ بالله المروق والواو واو واو. اذا ماذا نصنع في مقابل ذلك؟ اذا نفرط في الذكر، يذكر على كل في السنة حسنة بعض الأبحاث اليسيرة عن صاحب العصر، نعتقد إجمالا كذا كذا كذا. زين هذا في مقابل هذا البيان، هذا تفريط أو ليس تفريط؟ سنبينه تفريط وجفاء وقطيعة وعقوق مع صاحب العصر والزمان بثوابت مذهب أهل البيت ومذهب والثقلين كما سنبين. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم أن شنو؟ أن تعدلوا، أن تعدلوا تقصدون؟ أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. جماعة انحرفت، في مقابل انحراف جماعات أن تفرط هذا مو علاج. ليس العلاج للخطأ بخطأ، علاج الخطأ بماذا؟ بالصواب، بالإقامة والاستقامة على الصواب، لا أن يعالج الخطأ بالخطأ. أن كثير ممن يذكر صاحب العصر والزمان ويصير مهدوي ويصير إمام زماني ويصير كذا كذا، يدعي بعدين النيابة ويدعي المهدوية ويدعي الدجال، لكن هو ذاك أخطأ. لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا، اتخذوا الجادة الوسطى هو أقرب للتقوى، مو أن تعالج الخطأ بالخطأ. جفاء المؤمن، قطيعة المؤمن مع إمام معصوم، إمام العصر والزمان، هذه كبيرة من الكبائر، عظيمة. احنا لسنا مرخصين من قبل الله أن نقطع الصلة مع قرب النبي وفي زماننا هذا صاحب العصر والزمان. أعظم فريضة بيّنتها آية المودة صلة أهل البيت، صلة أنك تجفو تقطعه وعموم أهل البيت عليه تحال. سنبين صلة أئمة أهل البيت الآن في البرزخ، الآن نحن الأحياء واجب علينا أو شلون نصلهم؟ نصلهم توجه القلب وصال بهم. الآن هذا الوصال كثير استخدموه في الادعاءات الكاذبة، في الدجل، في 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 هذا، بس ما يسوغ ويرخص لنا أن نقطع الصلة بأهل البيت، لأن كثير استخدموا هذه الصلة لأهل البيت، استخدموها في الدجل والادعاء وكذا والكذب على أهل البيت، هذا بحث آخر. فنكون نحن من الجفاة العاقين لأهل البيت، ويجر بنا المسير إلى النصب الخفي والعداء الخفي لأهل البيت، لأن القطيعة تؤدي إلى العداء. إذن هذه جدلية مهمة الآن، لذلك ندخل فيها بحذر وبدقة، لا إفراط ولا ماذا ولا تفريط. المتقدم لكم الصلوات الشعبانية، ما هي المتقدم لكم مارق، والمتأخر عنكم زاهر، واللازم لكم لاحق. شوي شوي يمشي. الآن سنبين فرائض قلبية موجودة في كل زيارات أهل البيت، وهي تعني نوع اتصال بهم، بس هذا مو يعني الدعاء الدجل والكذب وكذا، ولا تعني أنه سدا لباب الدجل أنت تمارس القطيعة. ما مسوغ لنا، يجب أن نسلك الطريق الوسطى. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى. مثال واضح حول بحث واضح حول صاحب العصر والزمان أذكره الآن في مطلع هذا البحث، شوي شوي ندخل فيه. قضية تشرف ولقاء صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، أو عجل الله تعالى فرجه الشريف، مسألة حساسة عظيمة. التشرف بلقيا صاحب العصر والزمان، لاحظ هذا التشرف. ولعلمكم علماء جهابذة علماء الإمامية يعلمون الطريق إلى ذلك، الفحول أقصد، لا أقصد الجهابذة، الأبذال يعلمون. زين، هذا قضية اللقيا، حتى كل علماء أصول الفقه ألم يعنونوا الجماع التشرفي؟ سمعتم به أو لا؟ مر عليكم في أصول الفقه أو لا؟ كل علماء الإمامية أغلبهم ذكروا الجماع التشرفي. التشرفي يعني لم يقولوا بممتنع بل بوقوع، لكن مع ذلك هذا لا يخلق انحراف بأن يدعي المتشرف الذي حظى بالتشرف أني سفير أو نائب أو أني معصوم أو أني أبدا. وإن كثير شوف باب أصر على وجود علماء الإمامية تشرف، في حين هم يبطلون بالضرورة النيابة والسفارة وأي اتصال رسمي بصاحب العصر والزمان. شوف انظر إلى الاستقامة الوسطية الأكيدة القوية المتينة من علماء الإمامية. الصدوق كتب في كتبه كمال الدين وغيره عن من تشرف بلقيا صاحب العصر والزمان. الكليني في أصول الكافي في الغيب الصغرى كتب في أصول الكافي عن من تشرف بلقيا صاحب العصر والزمان. الطوسي في كتاب الغيب كتب، المفيد كتب، المرتضى، كل علماء الإمام كتبوا. مع أن هذا الباب وهو اللقيا والتشرف بصاحب العصر والزمان، تعلمون كم استغله المنحرفين في ادعاء السفارة وادعاء النيابة وادعاء المهدوية وادعاء الفرق الضالة. هل هذا سبب عند علماء الإمامية أن ينكروا هذا الباب الحق، عفوا هذا المسير الحق وهو التشرف واللقاء؟ مع أنه صدر ترقيع شريف متسالم عليه عند علماء الإمامية أنه اللي يدعي المشاهدة كذاب مفتري. المقصود من المشاهدة غير التشرف والرؤية، المشاهدة يعني ادعاء النيابة صدر على يد النائب الرابع. من ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كاذب مفتري، وسيأتي شيعتي من يدعي ذلك. لاحظ هنا علماء الإمامية لم يزلقهم ولم يزعزعهم عن هذه الحقيقة النورية العظيمة أن هناك مجال للتشرف بلقيا صاحب العصر. لكن في حدود مقنونة مقولبة ما تشط إلى الانحراف والادعاءات الدجلية الكاذبة. سنبينها إن شاء الله، لأن هذه مهمة أيضا، إذا من بينها فق القلوب يستغل ويستثمر إلى الدجل والادعاءات، لابد نبينها. ولكن مع ذلك لم يدعو هذا علماء الإمامية إلى ماذا؟ إلى إنكار إمكان التشرف. نعم هم يتثبتون، نعم هم لا يسذجون أمام الدعاء المدعي، ميزان هناك. حتى الادعاء أصلا ما له معنى، البوح بذلك قد ما له معنى ولا معنى، له ميزان سنبين نخوض فيه إن شاء الله. لكن هذا كمثال، لاحظ أن الارتباط بصاحب العصر والزمان بس ليس يعني شيء رسمي، في نحو باطل ودجل بضرورة المذهب، هذا شيء سيدعو إلى القطيعة، شيء آخر. بالعكس تسابق علماء الإمامية مثل السيد ابن طاووس، علامة الحلي، بحر العلوم، المقدس الأردبيلي، هؤلاء الجهابذة الذين لم يميلوا عن الكتاب والسنة قيد شعره، بقوا على استقامة على الكتاب وسنة المعصومين مستمسكين بها. إني تاركم فيكم ماذا؟ الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. هذه العروة الوثقى ما ترفع اليد عنها، مع ذلك تسابقوا في هذا المجال. هذا لا يعني ادعاءات باطلة، سنبين الميزان كيف الآن إن شاء الله، بس المقصود كمثال قبل أن ندخل في تفصيل هذا المثال بعد، كمثال أنه الحقيقة الوضاعة إذا استثمرها كذاب أشر دجل في ادعاءات كاذبة وباطلة، لا يعني أن ننكرها، نعم نتثبت نتقين نزداد من الاحتراس والاحتراز. طبعا ما نكون بسذاجة وبلهنية، ضوابط مشددة لئلا تلعب نفس أي شخص عليه في هذا المجال، ميزان. فإذا الارتباط بأئمة أهل البيت وسيما بصاحب العصر والزمان فيه هذا التجاذب، هذه الجدلية، وهي ماذا؟ وهي إما إفراط والعياذ بالله، أو ماذا؟ أو تفريط. وللحديث تمتمات وتتمات إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.